الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعين عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فانه من العبث ان تجد ناسا في وقت الجد ينتمون الى الهز دائما، فاذا دقت نواقيس الجهاد القى الواحد منهم بالنكات المتواليه المتتابعه لإحماد جدوة الجهاد في نفوس المسلمين الذين يتدفقون إلى الحق لدعمه في كل لحظة. وأنا أرى هذا في صحفنا وفي وسائل الإعلام العالمية والمحلية. تسمع أن أستاذ القصة القصيرة فلان ومعه دكتوراه، وأستاذ القصة الطويلة فلان وليس له مثيل في الأدباء ولا في الشعراء، أما المتخصص في أدب الفراش الذي يكتب لك عن جسد المرأة ومفاتنها ومباهجها فهو فلان الذي يكرم ويرفع إلى أعلى مستوى أدبي. وأردت اليوم أن أعرض عليكم قصة قصيرة من التاريخ الإسلامي وألقن هؤلاء درسا، فإذا كتبوا مثل هذا القصص ناجع المفيد فإن ذكراهم ستكون عطرة في نفوسنا وعلى صحائف تاريخنا. أما الهذر الذي نكتبه ثم يقرأه الناس ويأخذ الواحد منهم على 11 صفحة 15,000 جنيه، لأن الرجل كتب كلاما ما كتبه أحد من قبل. قرأت هذا الكلام ووجدته لا يساوي البعض ولا السعر، إلا أن الموازين الأدبية المختلة والمعايير المعتلة في عصرنا جعلت من الأقزام عمالقة يتربعون على العروش الزائفة، أما الذين يكدحون ويخطون بأقلامهم الجادة صحفا وصفورا لرفع مستوى هذه الأمة وإنقاذها من الحضيض والتحليق بها في آفاق الأدب الصافي النقي فهم مجهولون لدى الجميع. أضرب لكم مثلا اليوم من القصة القصيرة لرجل عاش في الجاهلية اسمه سعد السلمي، كان مع أترابه يأخذ حفنة من التراب ويتبول عليها ويصنع منها عجينة أو طينة، ثم يصنع منها إلها لنفسه يعبده ويضعه في البيت ويذبح له القرابين ويقدم إليه الهدايا. فلما أراد
أراد الله تكريم البشر وإنقاذ هذه الأمة من المثل المنحطة شع نور الإسلام في جنبات مكة مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم سل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكان الإسلام أكثر إشعاعا من الشمس عندما تنبثق من خدرها فتضيء الجنبات المظلمة وتملأ الأرض دفئا وسلاما وحرارة ونورا. ولهذا قال الله لنا ليعلمنا: جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإن صاحب القصة القصيرة أو الطويلة هامش ميت لا حراك فيه إذا لم يكتب للإسلام. وأنتم ما قرأتم عناوين الأفلام قاهر الظلام وتمثيليات على الشاشة الصغيرة وفي الإذاعة على رجل حارب الأزهر طيلة عمره وكان يكره الإسلام، ثم أوازن بين هذا وبين العقاد مثلا، بين مصطفى صادق الرفع مثلا، بين المنفلات مثلا الذين كتبوا عن الإسلام وزادوا عن حياضه، فما تجد أحدا يكتب عن هؤلاء العمالقة، إنما أخذوا عهودا على أنفسهم أن يكتبوا دائما عن الأقزام الذين حاربوا الإسلام وتكلموا عن القومية العربية وعن غيرها من مذاهب الأرض والتراب. فإن التاريخ الإسلامي حافل بجنود الله الذين زادوا عن بيضة الإسلام وعرفوا الناس أنه لا قيمة لهذه الحياة إلا بعقيدة. وإذا قلت عقيدة فإنها عقيدة الإسلام، ليست هناك عقائد أخرى، عقائد كلها باطلة. من العقيدة الصحيحة النقية الفتية هي عقيدة الإسلام وحدها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العقيدة التي شهد لها حكماء الأرض وحملة العرش في السماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. تشعر بالنفاق والحيوية والقوة والكرامة والعزة إذا التزمت بأوامر الله واستمسكت بالعروة الوثقى. تشعر بأنك حي على وجه الأرض، لا تعيش لبطنك تملأها طعاما أو للذتك تشبعها من امرأة زائرة أو من دنيا تملأ أيديك منها بالذهب والفضة أو من عرض الحياة الزائل لأنك كسبت رصيدا من رئاسة أو إدارة أو وزارة أو وزارة. أبدا. فإن صاحب العقيدة يشعر بالحيوية لأنه يعمل لها ويتحرك في ضوئها ويمشي على مسارها، فهو يشعر بالحياة الصحيحة. كما قال الله: أوحينا إليك روحا من أمرنا. إسلام والقرآن هو الروح، اذا حاربت هذا القرآن فانت جثة هامدة ميتة لا حراك فيها. اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. نسعد السلم الذي نتحدث عنه اليوم عاش في الجاهلية وسجد لأصنامها وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ولعب القمار وكان من أحلاسها والمقامرين بها. فلما ذاق حلاوة الإسلام بسماعه آية من آيات القرآن أقبل على الله، سمع الآية الكريمة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وإذا به يقبل على زعي من الأوحد الأعظم صلى الله عليه وسلم، عرض عليه مشكلته ومن للمسلمين صاحب البال الطويل صدر الواسع ان يسمع مشكلاتهم وان يوجد الحلول لها وان يستأصلها من جذورها وان يجتث بذورها. من المسلمين اليوم في العالم كله وهم اكثر من 900 مليون مسلم وامامنا المذابح والمجازر في افغانستان ونسمع الخطب والمحاضرات والندوات والاجتماعات، وما سمعنا ان العالم الاسلامي اعلن مقاطعته السياسية والاقتصادية والادبية من كفر بشتى الوانه الذي اجتاح دولة اسلامية كان فيها افراد يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمع اخبارا مضحكة، ان العرب يحاولون اليوم ان يقاطعوا الدورة الاولمبية في روسيا، كلام مضحك، ان يقاطعوا الكرة والمصارعة والملاكمة، كلام فارغ، ان يقاطعوا الدورة. ليتكم قلتم كلاما جادا يفهم العالم منه ان ديننا هذا يعلمنا الجد، اذا جد الجد فان الله يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ثم يقول ايحسب الانسان ان يترك سدى. الذي يضر الكفر اذا امتنعت الفرق الرياضية امتنعت عن السفر الى موسكو، هذا سيخرج بحافل الروس من افغانستان، هذا لعب وهذا هدر لا تقبله العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ألا علينا أن نتعلم من زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسعد السلمي ذهب إليه وعرض عليه مشكلته، أيمنعني سوادي ودمامة وجهي من دخول الجنة؟ كأنه فهم أن المجتمع الإسلامي في تفرقة عنصرية مثل امريكا الى يومنا هذا، وهي حامية الحريات والديمقراطيات في العالم. ما زال الرجل الاسود والمرأة السوداء الى يومنا هذا يحرم عليهم ان يمشوا في شوارع معينة نظيفة. وأن يدخلوا المطاعم الكبيرة الملأ باللحوم وغير ذلك من الدجاج، ومحرم عليهم أن يركبوا بعض المواصلات لأنها مخصصة للضيوف. هذا في عصرنا وفي بلد تدعي أنها الحامية في الحرية في العالم. هل الإسلام في هذا الكلام؟ أبدا. لما جاء سعدي وقال هذا الكلام: أيمنعني سوادي وجمامة وجهي من دخول الجنة يا رسول الله؟ رد عليه الرسول بلطف وأدب ورقة، قال: لا، والذي نفسي بيدي، ما أيقنت بربك وآمنت بما جاء به رسوله. فإن الألوان الجنسيات والعنصريات في الإسلام زائدة ليست لها قيمة، إنما المعول عليه الميزان الصحيح والمعيار المضبوط هو الإيمان العميق في حنايا النفس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. لما اطمأن الرجل مسلم جديد على مستقبله عند ربه وأنه سيدخل جنة، أراد أن يؤمن حاضره. تسمع رجل شيوعي أو وجودي أو كافر يقول: أنت مسلم لا تهتم بالحياة، ويريد منا أن نخرب دنيانا وأن نترك أموالنا للكفر يعبث بها ويلعب. أبدا، فإن الإسلام دين يحافظ على الحياة ويستثمر أموالها ويتخذ ما في باطن الأرض من خيرات، ويعلمنا أننا خلفاء لله في الأرض، فيقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هكذا فهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بناء الحياة. فلما أتى الرجل الأسود مرة ثانية وقال وعرض المشكلة الثانية: يا رسول الله، خطبت إلى عامة من بحضرتك، ومن ليس معك فردوني لسوادي وجمامة وجهي. خطب، أراد هذا الشاب أن يتزوج، فخطب إلى الكثير من المسلمين فردوا لأنه أسود اللون. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعه إلى أسمى المستويات، وأن يجعله صهرا لأعرق البيوتات، وأن يزوجه أجمل الفتيات في الجزيرة العربية كلها. فسأل أول ما سأل، قال: هل شهدنا اليوم عمرو بن وهب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فأعطى الرسول سعد السلمي الأوامر ووجهه بهذه التوجيهات ويجب أن نتعلم منها. قال له: يا سعد، اذهب إلى عمرو بن وهب واقرع الباب قرعا رقيقا ثم سلم، فإذا دخل فقل: زوجني الرسول فتاتكم. بالأمر. وإذا رفض الرجل فالغضب ينزل من العرش كالصواريخ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. إسلام ليس دينا نظريا، ليس كلام إنسان، ليس كلام في المساجد فقط، لما يجب أن يكون الإسلام في كل المجالات والميادين. إسلام عبادة وقيادة، الإسلام دولة، الإسلام مصحف وسيف. ليس الإسلام منزويا في دورة المياه او صلاة تؤدى في المسجد او اياما نقومها في رمضان او طوافا حول البيت العتيق وكفى ونترك الدنيا خربة يبابا بل قعا لا وان الله امرنا بقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين لما ذهب الرجل وقرع الباب ودخل وقال زوجني الرسول فتاتكم واستغرب عمرو بن وهب هذا الكلام وهو الرجل الغني في دنياه ضعيف في دينه رجل الذي كان له كيان في الجاهلية وله مركز كبير في الإسلام أيزوج الفتاة الجميلة الوجه رفيقة القلب صاحبة الشعر الأصفر المتجلي على كتفيها أيزوج هذه الفتاة لعبد أسود أينام معها في مخدع واحد وعلى وسادة مشتركة هذا لم يكون رجل لم ينفذ الشروط الثلاثة حتى يكتمل فيه الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإن المجتمع المسلم يتوجه إلى الله دائما كما تتوجه الإبرة المغناطيسية في البوصلة إلى حفظها الذاتي إذا وضعت البوصلة في المسجد اتجهت إلى القبلة إذا وضعتها في الصحراء اتجهت إلى القبلة إذا وضعتها في السيارة أو في السيارة اتجهت إلى القبلة هكذا شأن المجتمع المسلم أما إذا فسد المجتمع وانحرف عن صراط الله تجد الإبرة تتجه مرة إلى الشرق ومرة إلى الغرب تكون قبلة الإبرة مرة موسكو ومرة هوليود ومرة باريس وغير ذلك من المدائن الكبرى في العالم أما إذا كانت البوصلة سليمة فيها القوة وفيها الصحة فإنها تتجه دائما إلى قطبها الدائم هذا شأن المجتمع الذي يثق بربه ويؤمن بصدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولذا لما رد الرجل وهو سعد السلمي عاد مرة ثانية إلى زعيمه ونبيه صلى الله عليه وسلم ويحدث اجتماع في البيت تجتمع العائلة عمرو بن وهب وزوجته وأولاده ديمقراطية وشورى كل واحد منهم يقول رأيه ويثني بدلوه ولا أثر شيء يحدث بعد هذا هذا شأن البيوت المسلمة أو المجتمعات المسلمة أن يقول الواحد رأيه دهرا وعلنا ولا يخاف بعد ذلك من النتائج أن النتائج طيبة ومباركة فإن الوالد قال لن أزوج بنتي هذا الرجل الأسود أما البنت وكانت تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع منه القرآن وتغذت على موائده حضرت كثيرا في مدرستي فكانت مثلا للإيمان ونموذجا رائعا للفداء والبذل والعطاء قالت يا أبتاه لقد رددت الخاطب ردا غير جميل واني اخاف ان يفضحك الوحي فان رددت امر رسول الله فقد هلكنا وأنت تستحق بعد ذلك سخط الله ورسوله. ثم قالت له: يا أبتاه، النجاة النجاة، أسرع كالريح القاصف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أني راضية كل الرضا عن هذا الزوج، ولو كان عبدا ولو كان أسود. وإذا بالرجل يقتنع بفكرة بنته، تأتيني بنت محجبة صالحة مسلمة وتقول: إن والدي يشق علي، أو أمي غاضبة مني. لماذا؟ لأنها لبست الحجاب. لما هذا الخوف يا رجال؟ لما هذا الخوف من تنفيذ أوامر الله ورسوله؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أظن أن الكثير منكم يقرأ الصحف ويرى الهذر، طعنات القاتلة واتهام المريسة إلى كل مسلم أطلق لحيته، يقول: لا، ما قيمة هذه اللحية؟ يا أخي، هذه سنة فعلها الرسول، ثم يطعن بعد ذلك ويقول: ما قيمة الحجاب للمرأة؟ لما لا تترك شعرها عاريا وتمشي على مزاجها وحبلها على ظهرها؟ أهذا كلام يكتب في الصحف مع شعب مسلم يحب دينه وربه ونبيه؟ اكتبوا لنا كلاما نافعا، لا قيمة لهذه السفاسف والتفاهات التي نقرأها في صحفنا، طعنات من مرتزقة مأجورين. أنا أرى أن كل واحد يكتب كلمة ضد الإسلام يحاكم إذا كان في العالم الإسلامي محكمة إسلامية تحاسبه على كلماته الرقيعة التي تخرب ولا تبني، التي تدمر ولا تسيد. لو أن في العالم محكمة إسلامية لأصبحت هذه الأقلام مقطوفة، وأصبحت هذه الألسنة مقطوعة. علينا أن نتعلم من التاريخ الإسلامي، من الرجل وهو عمرو بن وهب لما ذهب إلى رسول الله، إذا بالرسول يفجأ ويقول له: يا عمرو، أنت الذي رددت على رسول الله ما رددت؟ لقد أصدرت إليك أمرا أن تزوج بنتك لهذا الفتى الأسود، ورددت أمر رسول الله؟ لا بد من فتنة أو النار في الآخرة. ولهذا تبين لنا الآيات: تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رد عمرو بن وهب وقال: يا رسول الله، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، ظننت أن الرجل كاذب يريد أن يخدعنا ويضللنا، فإذا كان صادقا فقد زوجناه بأمرك يا رسول الله، ونخشى غضب الله وغضب رسوله. فاستدعى الخاطب وهو سعد السلمي وجف إليه البشرى، قال: أنت من الآن الزوج الكريم لبنت عمرو بن وهب، ادفع المهر. فقال: ما أملك إلا ثوب الذي يستر عورتي يا رسول الله. ألا يحتاج الرجل إلى تقى يدفع فيها 40,000 جنيه مثلا؟ لابد من مهر 10,000 جنيه حتى نأتي بالحجرات الغالية المستوردة من باريس ومن هوليود ابدا. ياتي الزواج الاسلامي زواج لا مغالاه فيه ولا تعقيد. روى ابو داود ان رجلا من بني فزاره اعطى امراه نعلا وتزوجها، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعطى امراه من ايديه طعاما كانت به حلالا، لو قدمت اليها بعض الخبز وبعض الإذان كان هذا مهرا لها. ولما نزلت الآية وأنكحوا الأوامى منكم قالوا وما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال ما اتفق عليه الأهلون ولو قضيبا من أراد، أي أن المهر يكون في بعض الحالات سواك سواك بخمسة وعشرين قرش وتتزوج ولا تجد المغالاة ولا العقد ولا تقاليد الجاهلية التي نحياها ولا الأعراف الكاذبة الجوفاء التي يعيش المسلمون في أثقالها وظلها. قال الرسول له أنت لا تملك إلا الثوب الذي يستر عورتك ومهرك 400 درهم. اذهب إلى عثمان ابن عفان وخذ منه 200 درهم، واذهب إلى عبد الرحمن ابن عوف وخذ منه 200 درهم، واذهب إلى علي ابن أبي طالب وخذ منه 200 درهم، فليتبقى معه 200 من الدراهم بعد ذلك. أعند أغنياء المسلمين اليوم جهد حتى يزوج الشباب المسلم الفقير؟ أيستطيع الواحد منهم أن يقول أنا أزوج 5 من الشبان أو 10 من الفتيات حتى نعصمهم من الزلل والقطع؟ هكذا كانت حياة المجتمع الذي كان الرسول قائدا له وزعيما. فأخذ الخاطب الأموال ونزل إلى السوق ليشتري الأثاث والمتاع، ولكن أدار الله الدفة وتغير المجرى. خرج الرجل ليشتري حصيرا ويشتري أواني ويشتري أساور لها من الذهب والفضة، ولكن أراد الله غير ذلك. فدقت نواقيس الجهاد وحانت ساعة الخطر، وسمع الخاطب رسول الله يقول يا خيل الله اركبي. وكانت هذه الكلمات الثلاث اذا قيلت معنى هذا ان المسلمين في حال الطوارئ وفي حال التوتر الدولي، ولا عبث ولا هدر ولا فسوق ولا عصيان كما ترون اليوم في العالم الاسلامي. لما سمع الخاطب يا خيل الله اركبي ترى سيفا ورمحا ومجنة، واشترى فرسا وأعد نفسه بعدة الحرب، ثم ذهب متممسكا بسيفه مدرعا بسلاحه حتى وصل إلى المسجد. كان أول واصي لما سمع يا خيل الله اركبي وقال يا رسول الله انا ارغب في الحور العين في الفردوس الاعلى. ما دامت هناك معركة، ما دام هناك صراع بين الكف الاحمر وبين العقيدة الاسلامية، ما دامت هناك خلافات بين الاسلام وبين الكفران، اذا بالرسول يفتح له ذراعيه وقلبه. وما كانوا يعرفون الخداع، ان ترى الرجل له صورة مشرقة في ان يطبع قبلات حارة على جبين فرد، فاذا كسبت ونبست ما في قلبه وجدت قناطير من الحقد المسبوق والغل المطعوم. ان الرسول علمهم الصدق في مشاعرهم واحاسيسهم. لما نزل الخاطب المعركة ادى الواجب وجاهد في الله حق الجهاد وما عرفه المسلمون، لأنه أخفى وجهه. سلط عليها الرسول رادار قلبه فقال: هذا سعد السلمي. قال: اكشف وجهك. فلما كشف وجهه عرفوا فعلا أن الرسول صادق وأنه سعد السلمي. فقال له: سعد جدك. وكأنها كانت لحظة وداع نزل الخاطب، أكرمه الله بالشهادة وحظي عند ربه بالحسنى وزيادة. اقترب الرسول منه وحمل رأسه بين رجليه وقال له: ما أطيبك وأطيب ريحك. ثم قال للصحابة: وهذا الكلام لنا، ورد الحوض ورب الكعبة. فقالوا: يا رسول الله، ما الحوض؟ قال: حوض أعطانيه ربي، عرضه ما بين صنعاء إلى حضرموت، حافتاه مكللتان بالدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قالوا: يا رسول الله، رأيناك بكيت ثم ضحكت ثم أعرضت، فما سر هذا يا رسول الله؟ قال: أما بكائي فشوقا إلى سعد السلمي، وأما ضحكي ففرحت بمنزلته من الله وكرامته عنده، وأما إعراضي فإني رأيت زوجاته من الحور العين يتبادر له كاشفات سوقهن باديات خلاخي لهن، فأعرضت عنهن حياء منهن. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة طيبة الإلهية من الله لهذا الخاطب، لهذا المجاهد، لصاحب العقيدة، لحامي الدعوة سعد السلمي. نحن نرجو الله أن نكون شبابا في عصرنا متهيئا نفسيا مثل تربية رسول الله لسعد السلمي إن شاء الله، حتى يسيروا على منواله وينهجوا نهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، وصلنا الآن والحمد لله في التبرعات إلى 21,000 جنيه. الحمد لله، هذا مبلغ مشرف منكم. أنا أنتظر من رجل غني في مصر أو في الجمهورية العربية المتحدة بأسرها أن يأتي لنا ب10,000 جنيه، ب100,000 جنيه. هذه الأموال نقدمها إليهم للطعام، لكننا نريد أن نقدم أكثر وأكثر للسلاح. نريد رجلا غنيا يأتينا فيدفع مبلغا مشرفا يلقى الله ووجهه أبيض. الحمد لله، شحنا في هذا الأسبوع 61 جوال قماش للمجاهدين المسلمين في أفغانستان. أطمئنكم على الوسيلة، فإننا نقدم الملابس إلى سفارة باكستان، وهي أنظف سفارة، إلى الجماعة الإسلامية في باكستان ثم إلى الجماعة الإسلامية في أفغانستان، ولا تمتد يد نجسة إن شاء الله. نجمع حتى نكمل ولو 30,000 ان شاء الله في يومنا هذا بعد صلاة الجمعة تحت النجفة. وبلغني ان واحدة جمعت مالا في الاسبوع الماضي هناك عند السيدات، وما عرفنا هذا المال وما مصبه. هناك عند السيدات صناديق مكتوب عليها انقذوا وافغانستان، الاخوات عليهم ان يتبرعوا باموالهم في هذه الصناديق مع اختين مسلمتين صالحتين، وبعد ذلك ستنزل الاموال الينا في هذا المسجد. ثم بلغني كذلك ان هناك واحدة كانت تبيع وتشتري عند السيدات، هذا حرام، حرام اطلاقا، لا يجوز ابدا البيع والشراء في المسجد، من مسجد للعبادة والقيادة، انما البيع والشراء في المحلات التجارية خارج المسجد. فان الرسول يقول جنبوا مساجدكم تبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. لقد عرفت الناس هذا الحكم قبل اتخاذ اي اجراء بعد ذلك. نحن لا نسمح لاحد ان يعبث بقداسة العقيدة ولا بحرمة هذا المسجد. ان شاء الله بعد الصلاة سنجمع منكم الخير حتى نكمل هذا المبلغ ونقدمه ان شاء الله في ايامنا هذه الآتية الى المجاهدين في افغانستان. واظن ان المجاهدين هناك سوف يرفعون ايديهم يضرعون الى الله ان يبارك لكم وان يحفظ عليكم حياتكم وعافيتكم وصحتكم، وان يبارك لكم في اوقاتكم واموالكم واولادكم ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. من الجائز ان نريحكم ان شاء الله بعد هذا الاسبوع من التبرع، وانا اشعر انني اثقلت عليكم عدة اسابيع متوالية، لعلنا نريحكم ان شاء الله في الاسابيع القادمة، واسمع اقتراحاتكم بعد الصلاة ان شاء الله، وستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.